السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات. أنوه قبل أن نبدأ الحلقة إلى أن حلقة يوم أمس وحلقة هذا اليوم ولربما حلقة الأسبوع القادم من الأطروح المهدوية سوف نخصصها لبحث قضايا عاشوراء، استثناء باعتبار أن الموضوع يتناسب مع الأجواء التي نعيشها خلال هذين الشهرين المباركين، شهري الثورة الحسينية، شهر محرم الحرام وشهر صفر، والذي ينتهي شهر صفر بذكرى رحيل النبي الكريم والإمام الحسن المجتبى عليهم أفضل الصلاة والسلام. لذلك سيكون موضوع هذه الحلقة من مطارحات في هذا اليوم هو القسم الثاني من موقف أهل البيت عليهم السلام من الشعائر الحسينية. أرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. سماحة السيد، تحدثنا في حلقة يوم أمس عن رواية وردت في فضل زيارة الإمام الحسين، وطرحتم في ذلك المنهج الذي تتبعونه في تصحيح الرواية أو الأخذ بالرواية، المنهج التفقيري، أي جعل الرواية فقرات حتى لو كانت ضعيفة من حيث السند فإنكم تأخذون بمضامينها، تقسمون مضامينها وتنسبونها إلى ما ثبت عندكم صحيحا في روايات أخرى أو في مضامين أخرى. خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة، وإذا كانت هناك إضافات تريدون أن تتفضلون بها حول تكمل لذلك المنهج الذي طرحتموه ليلة البارحة تفضلوا به.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع حتى لا نطيل على الأعزاء، أحاول أن ألخص ما أشرت إليه في الحلقة السابقة في عدة نقاط. النقطة الأولى كما أشار إليه الأخ العزيز أستاذ علاء، وهو أنه أساسا يمكن أن نقول أنه لا تلازم بين عدم صحة السند وبين عدم صحة المتن. يمكن أن يكون السند غير صحيح، لم تثبت صحة السند، ولكن مع ذلك يمكن أن يكون متن ذلك الحديث إما جميعه وإما بعضه صحيح من خلال طريق آخر. إذن إذا وجدنا أن الرواية ضعيفة السند، وعندما نقول ضعيفة أعزائي ليس مرادنا من ذلك يعني لم تصدر من النبي أو من الأئمة، يعني لم يقم عندنا دليل يقول أنه صدرت، وإلا ليس معنى كل ضعيف أنه لم يصدر، لعله صدر ولكن نحن لا طريق لنا لإثبات ذلك. وهذه قضية فنية لابد أن يلتفت إليها أهل الفن وأهل العلم، وهو أن عدم ضعف الرواية لا يدل على عدم الصدور، وإنما ضعف الرواية إنما يدل على عدم الحجية وعلى عدم إمكان الاستناد إلى ذلك. وهذه نظرية التفقير أعزائي أنا إنما أشرت إليها باعتبار أنها من القواعد المشتركة لا أقل، أنا أقبلها وأعتقد بها، وبين جملة من أعلام السنة وخصوصا من أعلام الجرح والتعديل المعاصرين. وبالأمس يتذكر المشاهد الكريم أننا أشرنا أن العلامة الألباني صرح بهذه القاعدة، وممن أيضا يصرح بهذه القاعدة وهي قاعدة تفقير المتن. إذا كانت الرواية غير تامة سندا وغير معتبرة سندا، ليس بالضرورة أن كل الرواية يرمى بها عرض الجدار، لا يمكن أن نفقر الرواية، نقطع الرواية ونقول المقطع الأول، المقطع الثاني، الفقرة الأولى، الفقرة الثانية وهكذا. هذا أمامكم كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة. أنا أشير إلى نموذج واحد في هذا المجال، الرواية أعزائي وردت في المجلد الأول أعزائي، المجلد الخامس أعزائي، رقم الحديث 3061. الرواية إني لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه 9 رهط فقالوا يا أبا عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلونا يا هؤلاء. قال ابن عباس بل أقوم معكم، يعني نريد أن نختلي بك لا نتكلم أمام. قال وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى. قال فابتدأوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا. قال فجاء ينفض ثوبه ويقول أف وتف، وقعوا في رجل له 10، يعني 10 خصال، وقعوا في رجل. قال له النبي صلى الله عليه وآله لأبعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. ثم بعث فلانا، يقول في الحاشية يعني بعث الخليفة الأول أبو بكر بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه. قال لا يذهب بها إلا رجل مني وأنا منه. وقال لبني عمه أيكم، ثم يبدأ ويشير ماذا إلى هذه الخصال العشرة. تعالوا معنا أعزائي إلى سند الرواية، التفتوا جيدا ماذا يقول العلامة شعيب الأرنؤوط في صفحة 181 من الكتاب. في صفحة 181 يقول إسناده ضعيف بهذه السياقة، يعني هذا المتن بما له من هذه الفقرات صحيح أو لا، بغض النظر أننا نوافقه أو نختلف معه. الآن أريد أن أشير إلى المنهج، ولكنه بعد أن يقول ذلك يقول يأتي ويقول وأما القطعة الأولى، ثم يبدأ بفقرة فقرة ثم يصل إلى يقول وأما القطعة الثانية. يقول القطعة الأولى فحكمها كذا، القطعة الثانية التفتوا جيدا، أذكر شاهد واحد يقول فأخرجها الترمذي والطبري والدمشقي والحاكم. وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي. إذن الرواية ضعيفة. ولكن المقطع الثاني مالها ماذا؟
صحيح.
ولا تنافي إذا قلنا أن الرواية ضعيفة أن يكون مقطع منها أو مقطعان أو ثلاث أو 7 أو 10 أو 9 أو 90 أو 99، لا فرق. إذن أعزائي انظروا إلى أهمية القاعدة. إذن ما ورد أعزائي، حتى لا أطيل على الأعزة كثيرا، ما ورد في رواياتنا من الزيارات من الأدعية من المناسبات من لا يأتي مباشرة بعض أنصاف المتعلمين ويقول أن هذه الرواية ماذا
ضعيف.
أو هذا الزيارة ضعيفة، أو أن هذا الدعاء ضعيف، أو أن هذا الكلام لا سند له. لا عزيزي، لعله بهذه السياقة بتعبير شعيب الأرنؤوط ليس بصحيح، ولكن ليس معناه أن كل فقراتها ماذا ليست صحيحة. وهذا أصل نافع لكل من يريد أن يعتني بمثل هذه الأمور العلمية، سواء كانوا من أتباع مدرسة أهل البيت أو كانوا من أتباع الاتجاه الآخر. هذا الأصل الأول. إذن لابد أن يلتفت إلى هذا الأصل. إذن إذا وجدتموني أني أنقل رواية ولا أعتني بالسند، لأنه لا يهمني في كثير من الأحيان أن السند ماذا ضعيف. لماذا؟ لأن المتن ثبت عندنا، أو بعض الفقرات التي أريد أن أستند إليها ثبت في محل آخر. هذا الأصل الأول. الأمر الثاني، الرواية التي قرأناها بالأمس وهي رواية معاوية بن وهب عن الإمام الصادق، دخلت على عفي بيته وهو في مصلاه وهو ساجد يدعو إلى آخره. هذه الرواية أعزائي فيها طرق وأسانيد متعددة. السند الوارد في أصول في الكافي في فروع الكافي للكليني اختلف المجلسيان فيه، فالمجلسي الأول قال أنه سند قوي، والمجلسي الثاني يعني صاحب روضة صاحب البحار قال أنه مجهول. هسه بين الأب والابن، الأب صاحب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه يقول سند قوي، والابن يقول ماذا؟ سند
مجهول.
ولكنه هذا لا يهمنا كثيرا. لماذا؟ لما أشرنا إليه بالأمس ولكن لم نقف عنده لأن الوقت كان ضيق. لما أشرنا إليه بالأمس أن هذه الرواية وردت في كلمات الشيخ الصدوق وهي في سند صحيح، في سند صحيح. البعض تصور أنا أقول أن هذا وارد في من لا يحضره الفقيه، لا يا أعزائي، هذا وارد في كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق. في كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للشيخ الصدوق، هناك مؤسسة الأعلم للمطبوعات، هناك تحت الباب أعزائي، أنا أشير إلى الباب باعتبار أن طبعات هذا الكتاب مختلفة، ثواب من زار قبر الحسين. التفتوا أعزائي، ثواب من زار قبر الحسين، وأنا دا أنقل الرواية 44 من هذا الباب. يعني كم رواية نقل؟
يعني 43 رواية
قبلها أنا دا أنقل هذه الرواية. إذن على فرض لو سلمنا أن هذه الرواية أيضا ضعيفة، يمكن الاستعناد بتلك الروايات التي دلت. هذه الرواية وردت، أهل الفن يعلمون، قال أبي رحمه الله، يعني الشيخ الصدوق ينقل الرواية عن أبيه، حدثني سعد بن عبد الله، قال يعني أبو الصدوق يقول والد الصدوق يقول حدثني سعد بن عبد الله وهو من الأجلاء الثقات، عن يعقوب بن يزيد وهو ثقة، عن محمد بن أبي عمير وهو من أعلام من الأعلام، عن معاوية بن وهب وهو ثقة، قال دخلت على أبي عبد الله وهو في مصلاه فجلست، إلى آخر الرواية. إذن بغض النظر عن الخلاف الذي تقدم في سند الرواية في فروع الكافي، عندنا رواية هنا سندها ماذا؟
صحيح.
نفس النص وصحيح. ولكن أنا بالأمس إنما أشرت حتى أبين القاعدة الكلية، قلت لو سلمنا، لو تنزلنا أنه لا يوجد عندنا هذا السند من الشيخ الصدوق، أيضا ما ورد عندنا نستطيع أن نفقر الرواية الواردة في فروع الكافي ونرى أن فقرة منها صحيحة أو غير صحيحة. وبالأمس يتذكر الأعزاء، هذه الإضافة التي عندي، وبالأمس يتذكر الأعزاء، وهو أننا قلنا أن الإمام سلام الله عليه دعا لمن؟ لزوار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي عبد الله الحسين، الحسين بن علي صلوات الله عليهم، الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم. هذه فيها نكتة، الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أنه كل هذه المقامات أيضا حاصلة لمن لم يذهب إلى قبر الإمام الحسين، يعني المكان المخصوص. نعم، لمن يزور الإمام الحسين عن بعد أيضا له ثواب، ولكن غير ذلك الثواب الذي ماذا؟ الذي قال أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم. لا يتبادر، لأنه الأعمال على قدر المشقة وعلى قدر الزحمة بطبيعة الحال. هذاك بحث آخر الآن ما أريد أدخل فيه. هذه الرواية، هسه لو فرضنا أن هذه الرواية ضعيفة السنة، خب جيد جدا، عندنا طرق إخوار لهذه الرواية. من هذه الروايات، وهي رواية صحيحة السنة معتبرة، وسائل الشيعة للحر العاملي، تحقيق مؤسسة آل البيت، المجلد 14 في صفحة 437. الرواية عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود المسترق، عن أم سعيد الأحمسية، والرواية معتبرة. قالت قال لي أبو عبد الله الصادق يا أم سعيد تزورين قبر الحسين عليه السلام؟ قالت قلت نعم. قال يا أم سعيد، هذا اللي أشرنا إليه بالأمس، يا أم سعيد زوريه، فيه ماذا؟
أمر.
أحسنتم، استجابة لأمرنا، إجابة لأمرنا. زوريه فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. هذا الذي قلنا بالأمس أنه لا بد أن نقف إجابة لأمرنا. هذا أي أمر؟ لا أطيل. هذه رواية أعزائي. رواية أخرى أيضا مهمة في هذا الباب وهي أيضا صحيحة السند، ما ورد في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي دار التعارفي للمطبوعات المجلد السادس أعزائي، المجلد السادس، الرواية أيضا معتبرة، الرواية عن الإمام عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر قال: باب فضل زيارة الإمام الحسين، مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين، فإن إتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء، وإتيانه مفترض على كل مؤمن يقر له بالإمامة من الله سبحانه. إذن أعزائي، هذه قضية المقطع الأول. إذن حتى لو فرضنا أن الرواية ضعيفة فبهذا ماذا؟ بروايات أخرى نستطيع، لأنه بعض الإخوة اتصلوا قالوا: سيدنا لو تذكر لنا نموذج، النموذج هذا لو فرضنا ضعف الرواية فإنه يستطيع أن نصحح هذا المقطع بواسطة روايات صحيحة أخرى.
لا، هو هذا دليل على أن المنهج منهج قويم. أنت تأخذ سماحة السيد الرواية التي ظاهرها ضعيف، سندها ضعيف
على سبيل الفرض،
وثم تأتي تفكرها وتستدل عليها بروايات.
مو مقصود يم هذا المثال، هذا المثال روايته صحيحة
لكن تريد أن تثبت قاعدة في هذا.
أحسنتم،
جزاكم الله ألف خير. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة. أشرتم أن هناك قاعدة أخرى تقع في مقابل هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟
أحسنتم. وهذه القاعدة، القاعدة الأولى، إذن المنهج الأول أو القاعدة الأولى التي أتبعها في منهجي الرجال هذه، يلتفت إليها المشاهد. القاعدة الثانية التي أتبعها وهي، التفتوا لي، وهي أنه لا ملازمة بين صحة السند الرواية وبين قبول مضمون تلك الرواية. قد أنا أقبل أن الرواية من حيث السند ما هي؟ صحيحة، 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 ولكن تقول لي: ماذا تقول في مضمونها؟ أقول: ضعيف،
أرفض.
تقول: هذا تناقض. أقول: لا تناقض. لماذا؟
والعكس صحيح،
والعكس أيضا كما قلنا أنه قد تكون الرواية ضعيفة السند ولكن مضمونها ماذا؟ صحيح. وهذا، هذه قاعدة مهمة جدا أعزائي، إن لم تكن أهم من القاعدة الأولى فلا تقل أهمية عنها. أين تنفعنا؟ هذه تنفعنا في عشرات بل مئات، وهذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا باب ينفتح منه ألف باب، بل ألف ألف باب أعزائي. لأنه كثير من الروايات عندما نرجع إليها نجد بأنها من حيث السند صحيحة، ولكن عندما ننظر إلى المتن نجد أن المتن يمكن قبوله أو لا يمكن قبوله. مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال
جزء منه لا يمكن قبوله
أو كله، أو لا يفرق. على سبيل المثال، رواية صحيحة السند تنسب معصية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا أفعل؟ أقبلها أو أرفضها؟ جزما أرفضها. لا يقول لي قال: سيدنا رواية صحيحة السند. أقول: اضربوا بها عرض الجدار، لأنه هم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هو رسول الله قال لي: إذا جاءكم عني شيء فعرضوه على كلام ربنا. يتعارض مع الثوابت، يتعارض مع المسلمات، يتعارض مع القواعد العقلية، يتعارض مع القواعد التاريخية. يعني يذكر لي حادث، على سبيل المثال أبو هريرة اللي أسلم في أخريات حياة النبي ينقل حادثة رآها في صدر الإسلام أو قبل إسلامه، والرواية عن أبي هريرة، والله لو مئة أبو هريرة لما كان تاريخيا لا ينسجم. إذن الرواية ماذا؟ مطعون فيها، مضمونا لا ماذا؟ لا سند. وهذه قضية مركزية أعزائي. إذن لا يذهب ذاهب، قد يقول قال: سيدنا هذه القاعدة فقط موجودة عندنا أو أنت تعتقد بها أو أقول: لا، هذه من القواعد التي ذكرها جملة من أعلام المسلمين بالاتجاهين، يعني من أعلام السنة ومن أعلام ماذا؟ الشيعة، مدرسة أهل البيت. انظروا أعزائي ماذا أقول لكم، جيدا انظروا. المورد الأول ما ورد في كتابي تأريخ مدينة السلام للبغدادي، او المعروف بتاريخ ماذا؟ بتاريخ بغداد.
بغداد.
هذه طبعه جديده بيودي الاعزاء يلتفتون، المتوفى 463 من الهجره، المجلد الخامس، وحققه وضبط نصه الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، المجلد الخامس، صفحه 256. هذه عبارته. الروايه عن انس قال، رقم الترجمه 2101، قال النبي: اذا مات مبتدع فانه قد فتح على الاسلام فتح. ينقل الروايه عن انس. الاسناد صحيح. الاسناد ماذا؟
صحيح.
والمتن منكر.
كيف يكون حسب هذه القاعدة يفسر؟
واضح جيدا. يقول القاعدة إذا نظرنا إلى السند، ولهذا لا تستغرب إذا وجدت في كلمات الأعلام يقول السند صحيح والمتن ضعيف، تقول كيف يعقل؟ الجواب هذا بيانه الذي أشرت إليه. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني ما أشار إليه الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء الجزء الرابع صفحة 343، بعد أن ينقل رواية يقول هذا، التفتوا جيدا، صفحة 343 من المجلد الرابع في ترجمة رقم 116، هذا حديث نظيف الإسناد. من حيث الإسناد لا يوجد فيه علة، لا يوجد فيه طعن، منكر اللفظ، ولكن لفظه منكر لا يمكن قبوله،
لا يمكن القبول.
المورد الثالث، حتى لا أطيل على الأعزاء، المورد الثالث وهو ما ورد في المستدرك للعلامة أو للحاكم النيسابوري، للحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين في الحديث للحاكم النيسابوري، طبعا دار الفكر أعزائي، المجلد الرابع صفحة 48، بعد أن ينقل رواية طويلة يقول هذا حديث صحيح الإسناد في كتاب معرفة الصحابة. واه المتن، المتن ضعيف لو صحيح؟ واه ضعيف، غير مرفوض. كيف يجتمع؟ لا يجتمع. لماذا؟ لأنه ليس كل متن يؤخذ على مفرده، وإنما هناك مجموعة من القواعد والنصوص العقدية والتاريخية والقرآنية والعقلية وال إلى 20.
والغريب يعني خلال هذه الفترة التي أنا بخدمتكم سماحة السيد، الكثير من الروايات التي وردت بحق أهل البيت رفضوها الإخوان في الاتجاه الآخر. نعم. على أساس الثوابت التي تحكمهم وليس
الله.
على أساس
وهذا خير السنة. شاهد أحسنتم، وهذا خير شاهد. تقول له رواية صحيحة عندكم، يقول نعم، ولكن هذه تخالف كذا تخالف كذا تخالف كذا إلى آخره. روايات أفضلية علي على باقي الصحابة، يقول لا، لأنه عندنا ثوابت تقول أن فلان أفضل. ماذا أفضل؟ وهكذا. إذن أعزائي هذه نقطة مركزية لابد أن يلتفت إليه. قد يقول قائل سيدنا هذا هذه الحقيقة، هذا الأصل فقط موجود عندهم؟ أقول لا، موجود عند أكابر علماء الإمامية، ومنهم سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه الإمام الخوئي، المعتمد في شرح المناسك كتاب الحج، السيد أبو القاسم الخوئي الجزء الثالث أعزائي صفحة 247 248، بعد أن ينقل الرواية التي يعبر عنها صحيحة في صفحة 246 يقول والجواب عن ذلك أن الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاعتماد عليها.
سندها
سيدنا
صحيح.
سيدنا سندها صحيح. يقول نعم، الرواية مضطربة، متنها منسجم أو غير منسجم. ولذا يأتي في صفحة 248 يبين بشكل واضح وصريح، يقول مضافا إلى ذلك كله أن الرواية، التفتوا إلى القاعدة، مخالفة للمتسالم عليه بين الأصحاب. إذن هناك مسلمات في مدرسة أهل البيت، فلا بد من رد علمها إلى أهلها. نقول صحيحة السند، لابد لهم مقصود نحن لا نفهمه.
لا نفهم.
إذن ليس كل ما ورد وكان السند صحيحا فبالضرورة لابد أن نلتزم ماذا؟
بصحة حجة.
أحسنت، يشكل حجة علينا، أحسنتم. وفي مورد آخر أشار إليه في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث، مؤسسة آل البيت الجزء الثالث أعزائي، قال: إلا أن صحيحة، صفحة 352، إلا أن صحيحة وهب وإن كانت تامة سندا إلا أنها مشوشة المتن جدا. إذن لا تلازم بينهما. وهكذا في موارد متعددة أشار إلى هذه الحقيقة. إذن أعزائي، النتيجة التي أريد أخذها، ومع الأسف الشديد أن الوقت لا يسع أن أدخل في التفاصيل، سؤال: إذن إذا وجدتم في المواقع، في الفضائيات، في المتكلمين، في هؤلاء هنا وهناك، في الكتاب، يأتي إلى كتبنا الأساسية ككتاب أصول الكافي أو فروع الكافي أو أي كتاب آخر من كتبنا التي هي مورد الاعتماد بشكل عام، ونقل رواية ثم ذهب إلى أعلام آخرين من الرجاليين وقالوا أن الرواية سندها ماذا؟
صحيح.
هذا ليس بالضرورة من متبنيات ماذا؟ المذهب، وأن مدرسة أهل البيت يلتزمون بمضمونها. لماذا؟ لأنه لعل السند صحيح ولكن المتن ماذا؟ المتن مضطرب ومشوج وضعيف ومتروك. هذا أصل مهم. ولذا أعزائي، واحدة من الأصول التي أعتمدها حتى يعرف الأعزاء، إذا جئنا إن شاء الله تعالى ووفقنا أن نقف على مسألة تحريف القرآن الكريم، لا يقول لنا قائل أن الطبرسي في فصل الخطاب نقل 100 رواية، 200 رواية، 1000 رواية، 10,000، ما يهمني شيء. تكثير الرواية لا يهمنا، هناك مسلمات قرآنية اعرضوها على كتاب ربنا، فإن وافق فخذوا وإن لم يوافق
اضربوا بها عرض الجدار.
زخرف لم نقله. أساسا هذه الروايات تقول مو فقط أنه عدم الحجية، تقول عدم الصدور أصلا، لا يصدر منا ما يخالف كتاب ربنا. ومن هنا نحن دعونا، قلنا أن الذي يريد أن يتكلم في المعارف الدينية أولا لابد أن يكون واقفا على منظومة المعارف الدينية في القرآن الكريم، وإلا إن لم يكن واقفا على المنظومة الكاملة لمعارف القرآن لا يمكنه أن يقف على منظومة معارف السنة من الروايات الواردة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولذا أول أداة، بل أهم الأداة للاجتهاد في المعارف الدينية، أن يكون الشخص مفسرا، أن يكون عالما. طبعا هذا التعبير، اذا يسمح لي استاذ علاء، اسمح لي دقيقه او دقيقتين، لا يكفي ان يكون مفسرا، لابد ان يفهم القران. نحن نميز اعزائي ان شاء الله بين فهم القران وبين تفسير القران. ليس بالضرورة كل من فهم فسر القران فهو ماذا؟
فهمه.
لا، ابدا. نعم، كل من فهم القرآن يفهم ماذا؟
تفسير
القرآن. ولذا إن شاء الله تعالى سيخرج كتابنا الأخير إن شاء الله تعالى الآن في الطبع أعزائي، منطق فهم القرآن، مو منطق تفسير القرآن، اللي كتبه عزيزنا وأحد أعزانا الدكتور طلال الحسن في 3 مجلدات بإذن الله تعالى قريبا ينزل. هناك سنبين بأن فهم القرآن، لأنه قد جنابك تأتي إلى جملة أستاذ علاء وتفسرها، أقول لك أخو ماذا يريد؟ قل والله لا أفهم ما يقول، لكن الجملة معناها هذه. تفسير الجملة شيء، وفهم الآية ماذا؟ وفهم مراد الله ماذا؟
شيء آخر.
على أي الأحوال، إذا لا يمكن لأحد أن يفهم الدين وأن يكون مرجعا في الدين إلا إذا كان على فهم عال للقرآن الكريم. وإلا إن لم يفهم القرآن كيف يمكن أن يعرض كلامهم على كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أعزائي، إذن الروايات، بعد يأتيني قائل واقعا أجد أنا بعض الأحيان أنه يستخرج كتابه قال فلان قال فلان قال فلان. تقول سيدنا أنتم إذن لماذا تستندون إلى تلك الكتب التي عندهم لعله أيضا هم؟ أقول نعم، بيني وبين الله إذا قالوا نحن ليس كل ما ورد عندنا نقبله وإنما نعرضه على كتاب ربنا، أقول تعالوا معنا لا نعرضه، ولكن هو لا يستطيع أن يحاكمني بهذا. لماذا؟ لأنه أنا دا أصرح وأقول لا أقل، أتكلم عن رأيي الشخصي أعزائي، مبانية وقواعدي التي أستند إليها. لا يستطيع أن يقول لي أيها الحيدري أنت تقبل أصول الكافي فروع الكافي هاي الرواية صحيحة، أقول ثم ماذا؟ حتى لو كانت صحيحة فإنه لا بد من عرضها ماذا؟ على كتاب الله، لا بد من عرضها على المسلمات، لا بد من عرضها على الثوابت التاريخية، على منظومة المعارف الدينية. أحسنتم، وعندما أقول منظومة المعارف الدينية مرادي من منظومة المعارف الدينية يعني بما يشمل القواعد الكلامية والفلسفية والعقلية والعرفانية وفهم القرآن، هذه منظومة كاملة، هذه منظومة كاملة لفهم القرآن الكريم. إذن أعزائي، الأصل الثاني الذي أستند إليه في قبول رواية أو ردها هو أنه ليس فقط عندي صحة السند، وإنما صحة السند المضمون. بعد ماذا؟ إذا ثبت معه ماذا؟ صحة المضمون أيضا.
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير وأرجو أن يكون قصيرا لنستكمل بعده حديثنا مع سماحة آية الله السيد كمال حيدري. فاصل ونعود.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله، السلام عليك يا
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. هنا أعزائي المشاهدين، لا يسعني من خلال قناة الكوثر الفضائية إلا أن أشكر باسم القناة وباسم سماحة السيد الحيدري جميع الهيئات والمواكب وجميع الذين ساهموا بشكل أو آخر في إحياء هذه الشعيرة المباركة، هذه الشعيرة الإلهية، شعيرة عاشوراء وذكرى الإمام الحسين عليه السلام. سماحة السيد، أعود إلى الحديث. في هذه الشعائر نشاهد البكاء، نشاهد الجزع، نشاهد الصراخ، كثيرون لربما يشكلون على هذه الممارسات وهذا الأداء. نسأل، هذا الذي يقوم به الزائر أو يقوم به من يحيي الشعيرة الحسينية، هل له سند في الحديث أو الرواية مما نقل عن أهل البيت عليهم السلام، أم أن هذه القضايا
تأتي
عادات وتقاليد ومواريث دخلت إلى الشعيرة الحسينية من خارجه؟
واقعا سؤال أساسي. طبعا نحن لسنا بصدد أن نقول أن تلك العادات التي دخلت أنها ليست مشروعة، لا لا لا، لها ضوابطها لا بد أن تبحث. كثير أو بعض تلك الشعائر أو التي هي الآن تمارس في الواقع الشيعي لعله لا نجد لها أصلا في النصوص الروائية، ولكنه أيضا لا تتنافى ماذا؟ لا تتنافى مع القواعد، مع القواعد العامة. أحسنتم، مع القواعد العامة الدينية.
وأنا سمحت السيد يعني أحدد البكاء والجزع والصراخ
باعتبار، أحسنتم، باعتبار أنه هذه من أبرز مظاهر العزاء في مصيبة الإمام الحسين.
يعني لا يأتي أحد الأخوة المتداخلين بعد ذلك ويسألني عن أمور خارج ما طرحته.
أحسنتم، ما عندنا نتكلم في مفردات مشخصة الآن. هذه المفردات هل هي واقعا من 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 العادات التي ورثناها، أو أن لها أصلا في كلمات أهل البيت، أئمة أهل البيت، بل هم الذين أمروا بها، أي منها؟ في الواقع بأنه لا أطيل أيضا على المشاهد الكريم كثيرا أمامكم أعزائي، أرجع إلى نفس الرواية التي قرأناها، وهي رواية ماذا؟ رواية فروع الكافي، ورواية ثواب الأعمال للشيخ الصدوق، التي قلنا أن سندها ماذا؟ على أساس سند الشيخ الصدوق صحيح، وإن كان على ما ورد عند في فروع الكافي أيضا على العلامة المجلسي الأول أيضا ماذا؟ معتبر. في صفحة أعزائي 123 أعزائي، واقعا من هنا قبل أن أقرأ النص، أزف البشرى، أزف البشرى لمن أحيوا هذه الشعائر، وأضم صوتي إلى صوت أخي الأستاذ علاء، الذين واقعا شكر كل هؤلاء الذين قاموا بدور في إحياء الشعائر. لأن الإمام سلام الله عليه، انظروا ماذا يقول الإمام الصادق وهو في سجوده لله، ده يدعو بهذا الدعاء أين؟ في السجود. قال سلام الله عليه، قال ارحم تلك الخدو، ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. نحن نعلم أنه كثيرا من أولئك الذين يأتون لزيارة الحمام الحسين خصوصا المشاة، ماذا يحدث لهم؟ مو فقط تغيرهم الشمس، وإنما تحصل أمور كثيرة أخرى. الإمام سلام الله عليه ينظر إلى تلك الحقيقة، يقول اللهم ارحم تلك اللهم ارحم تلك الأعين. خلي أقرأ النص إذا تسمحون من الأول. يقول وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم، وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم، إلى أن يقول فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله. أنا ما أدري المشاهد الكريم يلتفت جيدا ما معنى تقلب ماذا؟ الخدود، وهو أنه يضع خده الأيمن، خده الأيسر على ماذا؟ على القبر على 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 الخد، على القبر الشريف، يعني على الضريح الذي لا طريق له لأن يضع خده على ماذا؟ على تراب القبر، فيضع على ما هو علامة لذلك. وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. إذن الآن كم واحد صار أستاذ علاء؟ أولا البكاء، ثانيا
التقلب على
التقلب، وثالثا التغير. هسه هذا التغير قد يكون بالشمس، وقد يكون باللطم على الصدور، أيضا هذا نوع من التغير. الآن أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، مهم التفت جيدا إلى الأمر الرابع، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا. أنا أسأل هنا، أن الجزع إذا كان مكروه، الإمام سلام الله عليه يدعو لهم في سجوده، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، بعد وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا.
هذا الصراخ،
هذا الصراخ الذي تجد أن هؤلاء يصيحون باسم الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. البعض يتصور أن هذه جاءت ماذا؟ جزافا. لا، لماذا أن الإمام عندما يقول وارحم تلك الصرخة، يعني يا شيعتنا، يا أتباع أئمة أهل البيت، عليكم أن تبينوا حقيقة ما وقع في كربلاء من خلال ماذا؟ من خلال صراخكم،
الصراخ،
من خلال صراخكم،
والجزع والصراخ هنا متلازمان.
يعني إذن الآن انظروا إلى مجموعة أركان، أولا الجزع، ثانيا البكاء، ثالثا الصراخ، ثالثا التغير، رابعا خامسا، هذه كلها في رواية واحدة وردت في ذلك. أعزائي، أنا الآن ما أريد أدخل واقعا في التفاصيل لأنه الوقت بدأ الآن، أنظر الساعة أمامي، بدأ الوقت يضايقني. أنا كنت أتصور بأنه أجد في بعض المجالس عندما يريدون أن يذكروا محمدا وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول ارفعوا أصواتكم بالصلاة ماذا على محمد وآل محمد. هذا متعارف في مجالسنا الآن. واقعا كان هذا السؤال بالنسبة لي، لماذا ارفعوا أصواتكم؟ اذكروا الله على، اذكروا أهل البيت ماذا في أنفسكم. إلى أن وجدت روايات في هذا المجال يقول الرسول صلى الله عليه وآله ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. رسول الله، هسه تقول هذه الرواية مو ثابتة عندكم، ليس مهما ثابت، كما أنه أنتم عندكم مئات آلاف الروايات ليست ثابتة عندنا، ولكن حجة عليكم أو ليست حجة عليكم؟ حجة عليكم، نحن هذه الروايات حجة ماذا؟ حجة علينا، إن قبلتم بها فبها ونعمل، إن لم تقبلوا نحن عندنا قواعدنا ونستند إليها.
ومع أي شيء تتعارض؟
ما لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. نحن استندنا إلى كلمات النبي وأهل البيت وأئمتنا الذين هم عدل القرآن، قالوا لنا ارفعوا أصواتكم بالصراخ على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وارحم، إلى أن يقول اللهم إني أستودعك تلك النفوس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش. هذه من آثار ماذا؟ هذه الأمور. هسه هنا يأتي هذا السؤال، سيدنا هذه الرواية لو على البناء الذي أنت أسست له،
هذه الكلمة كبيرة جدا سمعت.
نعم، لا أنا قلت الله
يعني ما أن يزور، هو مستودع عند الله حتى يرد،
كما قلنا بشرطها وشروطها. يعني لي يأتي قائل يقول جيد جدا، أنا لا أصلي، لا أصوم، أرتكب المحرمات، أفعل ما أريد، أسرق، أظلم، أقتل كذا، وأزور الحسين، كما يحاول بعض الجهلة أن يقولوا على الفضائيات هذا المعنى. الجواب عزيزي أبدا، بشرطها وشروطها، لأنه إحنا لا توجد عندنا فقط هذه الرواية، عندنا أيضا عن أمير المؤمنين أول دين معرفته،
لا الصلاة أيضا هكذا،
وهكذا
عن الفحشاء،
ولهذا قال، ولهذا قال ولاية علي بن أبي طالب الإمام الرضا، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم قال أخرج، قال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، وأنا من شروطها. إذن القضية ليست هكذا. نعم تقول لعد ما هي فائدة، لا أقول لا، فائدتها كثيرة، وهي أن الإنسان ليس بمعصوم، كما قرأنا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولكنه عندما يضاف إليها زيارة الحسين بهذه المواصفات سوف تثقل ماذا؟ سوف تثقل الميزان، سوف تثقل الميزان. إذن أعزائي أرجع وأقول لقائل أن يقول سيدنا، التفتوا جيدا، هذه الرواية أريد أطبقها، أريد نطبق القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى،
القاعدة الأولى أريد أطبقها، وهي ماذا؟ وهي لو فرضنا أن الرواية ضعيفة السند، هل توجد هناك روايات تثبت هذا المعنى،
تصحح
بعضها، بعض هذه المقاطع التي أشير، بعض الفقرات أشير إليها. المورد الأول أعزائي ما ورد في تفسير القمي لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي، المتوفى أعزائي وأنتم تعلمون المتوفى من أعلام القرنين الثالث والرابع، صححه وتعلق عليه السيد طيب الموسوي الجزائري، هذه مطبعة النجف 1387. أعزائي أنا أنقل الرواية في هذا المجال، هذه الرواية أعزائي، هذا الكتاب من الكتب القيمة والمعتبرة عندنا، ولكن لا يتبادر إلى الذهن أن نقول كل ما ورد في هذا الكتاب، نحن لا يوجد عندنا صحيح البخاري وصحيح ماذا؟ مسلم. بيّنت القاعدة، قد تكون الرواية ماذا؟ صحيحة السند، ولكن مو بالضرورة أن متنها يكون مقبولا عندنا، ولكن هذه الرواية صحيحة السند ومقبولة المتن وتامة المتن، وهي قال وحدثني أبي علي بن إبراهيم، علي ينقل عن أبيه إبراهيم ابن هاشم وهو أيضا من الثقات، وفيه بحث كثير لكنه من الثقات. وحدثني من يقول؟
القمي،
القمي يقول علي ينقل عن أبيه إبراهيم ابن هاشم، وحدثني أبي عن الحسن بن محبوب ثقة عن العلاء ثقة، عن محمد بن مسلم ثقة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال كان علي بن الحسين يقول، إذن السند تام، يقول أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعا حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفة. ورواية طويلة إلى آخره.
هذه فقرة
من فقرات. لو فرضنا أن هذه الرواية كانت ضعيفة، وعندنا هذه الرواية أثبتت هذه، تصحح هذه الفقرة من الحديث. وهكذا أعزائي ما ورد في وسائل الشيعة رواية أخرى بهذا المضمون، وهي في الجزء الرابع عشر وسائل الشيعة أعزائي للعلامة الشيخ الحر العاملي، الجزء الرابع عشر الرواية هذه، وهي رواية طويلة الذيل أنا أشير إلى بعضها. الرواية عن محمد بن علي ما جل إليه عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، يعني عن علي عن أبيه، يعني عن علي بن إبراهيم عن أبيه هاشم، عن الريان بن شبيب وهو ثقة، عن الرضا، وهي الرواية المعروفة، وهي رواية معتبرة صحيحة. قال أنه قال يا ابن شبيب إن كنت باكيا لشيء فابكي للحسين بن علي. إذن هاي الرواية عندما إذن تقول
البكاء
إذن رواية صحيحة عندنا صحيح. حتى لو لم تكن تلك الرواية ماذا صحيحة فإنه ذبح كما يذبح الكبش، يقول الإمام الرضا، وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم في الأرض شبيهون. التفتوا إلى العبارات، واقعا هذه العبارات لابد أن نقف عندنا ولكن الوقت ضيق. ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله. ما معنى أن السماوات تبكي لقتل الحسين؟ قال يا ابن شبيب إن بكيت على الحسين حتى تصير دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن وهكذا الإمام الرضا. إذن أي مقطع هنا افترضوا لم يتم سنده، يتم سنده ماذا؟
في مكان آخر.
ثم التفتوا جيدا، ثم تعالوا معنا إلى وسائل الشيعة في روايات عديدة. التفتوا جيدا، أنقل 4-5 روايات ولا أشير إلى السند لأني أريد أن أشير إلى قاعدة ثالثة في المقام بعد القاعدتين المتقدمتين. الرواية في 19699، الرواية عن الحسن بن محمد الطوسي في الأمالي، إلى أن الرواية عن الإمام الصادق قال ثم قال كل الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسين.
هذا الاستثناء،
التفتوا جيدا، هاي رواية. رواية ثانية عن أبي، الرواية مولانا عن أبي حمزة عن أبي عبد الله الصادق سمعته يقول إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلا البكاء على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور. بعد رواية ثالثة، الرواية طويلة الذيل أنا لا وقت لا يوجد، أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل إلى آخره. رواية ثالثة، التفتوا للرواية في زيارة عاشوراء عن أبي جعفر في حديث زيارة الحسين يوم عاشوراء من قرب وبعد قال ليندب الحسين ويبكي، أن يندب الحسين ويبكي، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه، لأنه كانوا في ذلك الزمان ماذا؟ من كانوا يتقون واقعا يخافون، لأنه السلطات ما كانت تسمع، خصوصا في بني أمية وبني العباس بعد ذلك. ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه، وليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين، وأنا ضامن لهم كذا وكذا وكذا. سؤال سيدنا، لم تنقل لنا سند هذه الروايات. الجواب، خل ذهنكم يمي، وهي القاعدة الثالثة التي أستند إليها في أبحاثي عندما أعرض أستاذ علاء، هذه قاعدة جد مهمة وأساسية، وهي ماذا؟ افترضوا أن هذه الروايات السبع أو الثمان أو العشرة كانت روايات ماذا؟
ضعيفة
السند. ما معنى ضعيفة السند؟ يعني أنه لم عندما نأتي إلى الكتب الرجالية لا نجد أن أحدا وثق هؤلاء، عدل هؤلاء، ولم يجرحهم أحد، يعني لم يذكروا لا بتعديل ولا بجرح. إذن بحسب القواعد الرجالية تكون الرواية حجة وغير حجة من حيث السند، لا يزد بحجة. لماذا؟ لأنه السند مجهول. فهل يمكن الاعتماد أو لا يمكن الاعتماد؟ أنا ما أجيبكم أعزائي، أرجع إلى كلمات أحد أعلامي أتباعي محمد بن عبد الوهاب، لأنه وجدت أن بعض جملة من المتصلين يتألم أقول الوهابي. جيد جدا أعزائي، أتباع محمد بن عبد الوهاب من نفس النهج الذي يسيرون عليه، وهو العلامة العثيمين، وأنا أتصور أهل العلم يعرفون من هو العلامة العثيمين. في مصطلح الحديث لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين طبع الدار بن الجوزي في صفحة 15 من الكتاب، يقول الضعيف، ما هو؟
التفت. الروايات الضعيفة.
الروايات الضعيفة إذا تعددت طرقه، يعني كانت له أسانيد ماذا؟
متعددة.
على وجه يجبر بعضها بعضا، يعني هذا السند يقول الجزع ما في إشكال، سند آخر يقول الجزع ما في إشكال، سند ثالث، ولو نظرت إلى مجموع الأسانيد لو كل واحد منها ضعيف، ولكن كلها ضعيفة، يقول لا، إذا اجتمعت مجموعة هذه تثبت أنها معتبرة يمكن الاستناد إليها. التفتوا جيدا. يقول مثاله لكن بشرط، بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب، هذا الذي قلنا أن يكون مجهول. مثاله حديث ابن عمر بن الخطاب قال كان النبي إذا مد يديه في الدعاء، إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. هذا الذي يشكل علينا البعض به. هاي رواية عن من؟ عن عمر بن الخطاب. التفت. يقول وأخرجه كان النبي إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، وأخرجه الترمذي. قال في بلوغ المرام وله شواهد عند أبي داود وغيره. طبعا عندما نقول شواهد مو بالضرورة بنفس اللفظ، يعني بنفس المضمون يكفي،
بنفس المضمون،
ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن.
حسنه.
حسن. عجيب. مو رواية ضعيفة.
الجواب
يقول
لا. الأسامي.
يقول هاي. هذا الذي أنا أصطلح عليه بنظرية جمع القرائن. جمع القرائن لصحتي. ولذا التفتوا إلى عبارة العلامة العثيمين، يقول وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوية حتى بلغها. جيد. إذن أعزائي، إذا نقلنا لكم هاي القاعدة الثالثة، إذا نقلنا لكم رواية بعشرين سند من كتبكم، وافترضوا كلها كانت الأسناد
كلها
ماذا؟
ضعيفة،
كلها لم توثق،
لم توثق،
لا تقول لنا هذا ضعيف، هذا ضعيف، كما يخرج بعض أنصاف المتعلمين عندهم هذه ضعيفة. وهذا الأسلوب الذي يستعمله الشيخ ابن تيمية في فضائل علي وأهل البيت، يحاول أن يأخذ كل رواية على ماذا؟ على انفرادها، ليسقطها عن الاعتبار ولا ينظر إليها ماذا؟ بشكلها المجموعي. أعزائي، هذه القاعدة أنا أعمل بها، وهي أنه عندما أنقل رواية لكم ليس بالضرورة أن تلك الرواية تكون ماذا؟ لها سند واحد، لها لا خمسة أسناد، ستة طرق، سبعة طرق، عشرة طرق، وكلها ماذا؟ لا يوجد فيها كذاب أو متهم، ولكنه مجهول. بجمع القرائن فيها يثبت ماذا؟ تكون حسنة وتكون معتبرة ويمكن الاستناد إليها. وهذه هي القاعدة الثالثة التي تنفعنا كثيرا في إثبات كثير من الشعائر الحسينية. لأن حديثنا أين أستاذ علاء؟ في الشعائر الحسينية. كثير من الشعائر الحسينية حتى لو لم تكن فيها رواية صحيحة السند، ولكنه نجمع، كانت فيها عدة طرق متعددة نجمعها، مثلا المشي إلى الحسين سلام الله عليه، يقولون أي بدعة ابتدعها هؤلاء يمشون مئات الكيلومترات للوصول إلى زيارة الإمام الحسين. افترضوا أن لا توجد عندنا روايات، وإن كانت توجد، ولكن افترضوا، فرض المحال ليس بمحال، نسلم لا توجد، ولكن نجمع ماذا؟ مجموعة من الروايات نجد فيها شاهد على ماذا؟ طبعا. وهذه الشواهد التي أنا أقولها أعزائي، التفتوا إذا أستاذ علاء أشير إلى هذه النكتة، وهذه الشواهد ليس بالضرورة من كتبنا،
قد توجد في
كتبهم. قد يقول لقائل سيدنا كتبهم رواياتهم غير معتبرة، أقول لا يهم كثيرا، لا يهم كثيرا، لأنه نحن لا نبحث في جمع القرائن على السند الصحيح والمعتبر، وإنما أي قرينة تدعم تلك ذلك المضمون نحاول أن نجمعها ونجمعها. ومن هنا فالمرجع الديني الذي أعتقد به لابد أن يكون واقفا على التراث الإسلامي، لابد أن يراجع ذلك التراث، لأنه قد التراث عندنا فيه قرينة وقرينتين ثلاث، فإذا ضمت إلى قرائن أخرى موجودة في كتب القوم وفي كتب الآخرين وفي تراثهم، قد يصل إلى الإطمئنان بصدور هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم.
القواعد الثلاثة التي ذكرتها سمحت السيد كلها موجودة عند الطرف الآخر،
وعندنا أيضا،
وعندنا موجودة،
وعندنا نظرية أنه العمل الأصحاب جابر، الآن ما أريد أدخل في البحث الفني، وشواهد أخرى، نظرية جمع القرائن موجودة، حتى جملة من الأعلام المعاصرين يقولون بها. المهم هذه هي القواعد التي أستند إليها أعزائي. لا يقول لي قائل سيدنا من يقول بهذا، لا يهمني أنا من يقول، أنا صاح لي نظر، ونظريتي في هذا المجال هذه، هذا اجتهادي ورأيي في هذه المسائل. إذن أعزائي، حتى لو فرضنا أن هذه الروايات ضعيفة، فإنه بجمع القرائن ننتهي. إلى هنا استندنا إلى قواعد ثلاث، وهذه القواعد الثلاث جميعها تثبت أكثر الشعائر التي يصطلح عليها الآن بالشعائر ماذا؟
الحسيني.
بالشعائر الحسينية. نعم هناك بعض المفردات لابد أن ننظر إليها نظرة أخرى، وتبحث بحثا آخر، وله مقام آخر من البحث.
طيب سماحة السيد، كل ما ذكرتموه إلى الآن من روايات كانت عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر وعن الإمام الرضا وعن الإمام السجاد، قد يعني يسأل سائل، هل الروايات التي وردت في مصاب الإمام الحسين في الجزع والبكاء والصراخ بهذه المصيبة عن الأئمة فقط، أم أن هناك روايات صدرت عن الرسول الكريم؟
أحسنتم سؤال. طبعا الآن أنا لا أريد أوسع الدائرة، فقط الآن أريد أن أبين الحزن على ماذا؟ يعني جعلوا يوم مصيبة الحسين، يوم العاشر من المحرم، هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، هل جعل يوم مصيبة أو جعل يوم ماذا؟ يوم فرح. يعني أن رسول الله، أسس الأصل، أن رسول الله عندما كان يذكر هذا اليوم كان يذكره ويفرح فيه، أو كان
كما حوله البعض،
كما يحاول البعض بشتى الحيل إن صح التعبير، وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على فرعون، وإذا كان كذلك فهو يوم فرح، اليوم الذي كذا، اليوم الذي كذا. الكلام أعزائي ليس الكلام، الآن ما أريد أدخل في التفاصيل، ليس الكلام أن يصام ذا هذا اليوم أو لا يصام، ليس البحث في الصيام، أنه يتخذ هذا اليوم يوم ماذا؟ يوم فرح أو يوم حزن ومصيبة وبكاء وعزاء ونحو ذلك، أي منهما؟ أنا لا أعلم واقعا الإنسان، انظروا، ادخلوا أنتم إلى تراث الإنسانية تجدون الأيام التي ذبحت فيها بعض الأقوام، لا أريد أن أذكر الأسباب، القومية الكذائية ذبح فيها اليوم، ذلك اليوم يعتبروه يوم فرح، لو يعتبروه يوم ماذا؟ يوم حزن ومصيبة، يعني يستذكرونه بحزن أو يستذكرونها بفرح وسرور. سؤالنا هذا.
أنا سمحت السيد فقط داخل قوسين فيما مثلا، أنا مؤخرا قرأت دراسة لأحد المختصين بقضايا التاريخ والأديان، ما ذكر من رواية أو استندوا عليها في أنه في يوم العاشر من المحرم سؤال الرسول أنه كان اليهود كذا يفرحون في هذا، يصومون هذا اليوم وشابه ذلك، تثبت الدراسة أن اليوم الذي قصده حتى اليهود ليس يوم عاشوراء،
مسلما
هو يوم العاشر من تشري حسب تقويمهم، والذي يصادف في ربيع الأول،
مسلم هذا
يصادف في ربيع، على أساس أن أصلا النبي
أو لا
عندما
أول السنة الهجرية كانت مختلفة،
أول سنة ودخول النبي إلى المدينة أيضا
أساسا أول محرم ليست أول السنة،
ليس
الهجرية،
أول السنة الهجرية،
وإنما وقع تلاعب بعد ذلك. الآن لا نريد أن ننبش التاريخ.
والغريب أنه عندما يأتي إلى مقارنة التاريخ في ذلك اليوم يجد أنه يوم الثامن من ربيع الأول،
جيد جدا،
وليس يوم العاشر من
المحرم. على أي أحوال قلت لكم الآن الله يعلم، افترض هذه الأبعاد التاريخية ملان. أنا أريد أن أعرف أن رسول الله ماذا تعامل مع هذا اليوم،
مع هذا.
تعامل معه على أنه يوم حزن، يوم بكاء، يوم مصيبة، أو يوم سرور وفرح، أي منهما؟ والباقي للناس، والباقي أتركه للناس.
طيب نأتي إلى النصوص الوارد.
النصوص حتى لا نطيل لأن الوقت بدأ يتدارك. النصوص هذا أمامكم أعزائي، المسند للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق أحمد محمد شاكر، الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 446. الرواية يقول حدثنا فلان عن أولا خلي يعرف المشاهد الرواية، رقم الرواية 648. انظروا في الحاشية أحمد محمد شاكر ماذا يقول، يقول إسناده صحيح، إسناده صحيح جيد. الرواية فلان ابن أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين، هذه نينوى أيضا هنا يقول ليس المراد نينوى يعني الموصل، نينوى اللي قريبة من كربلاء،
من كربلاء،
وهو منطلق إلى صفين، فنادى علي اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات، الموقع الذي هو قريب ماذا من كربلاء، إذن الواقع ماذا قد انكشف له الغيب وكان يرى الواقع. قلت وماذا؟ قال دخلت على النبي ذات يوم وعيناه، التفتوا أعزائي، وعيناه تفيضان، تفيضان بماذا؟
بالدمع،
بالدمع، فرحا، لأنه قد يكون ال- 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 ال-
إذا كان رسول الله يفرح لمقتل الإمام،
هسه يبين لها الرواية تبين، قد لأن الإنسان قد يبكي ماذا؟ قد فرحا،
فرحا،
وهو وهو الدمع البارد للحار. وعيناه تفيضان، قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال بل قام عندي من جبرائيل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، قال فقال هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال فقلت نعم، فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. والحكم للمشاهد، أن فاضتا فرحا، لو فاضتا ماذا؟ حزنا. وهنا التفتوا أعزائي، قبل وقوع الواقعة بخمسين عام وأنا لا أعلم مصيبة،
وجبرائيل يأتي بتراب الحسين
ويشمها. التفتوا، إذن إذا أخذنا نحن قطعة من تراب الحسين وشممناها واحترمناها، هذا بينكم
شممت
وبين
ثراك فهب النسيم.
السؤال بيني وبين الله، هذا خلاف سنة رسول الله، لو اقتداء برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا المورد الأول يقول إسناده صحيح. المورد الثاني في المصنف لابن أبي شيبة، تحقيق محمد عوامة، أعزائي محمد عوامة يشير إلى الرواية بشكل واضح. التفتوا 38522، الرواية قلت رواه الطبراني
بمثل إسناني قال الهيثمي فلان ونينوى المذكورة هنا ناحية بسواد الكوفة وهي غير نينوى التي بالموصل وإن كان كلاهما ويصحح الرواية. المورد الثالث وهو ما ورد في كتاب إتحاف الخيارة المهرة، التفتوا إلى نص الرواية أعزائي، التفتوا جيدا إلى نص الرواية، وهو ما ورد في إتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري تحقيق أحمد معبد المجلد السابع دار الوطن، لأنه فيها طبعات متعددة. أنا أنقل رواية واحدة، الرواية عن أم سلمة قالت كان النبي نائما في بيتي فجاء الحسين يدرج، قالت فقعد على الباب وعمره لا يتجاوز 5 سنوات، فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظ من؟ النبي الأكرم. قالت ثم غفلت في شيء فدب فدخل فقعد على بطنه، من؟ الإمام الحسين، جالس على بطن من؟ على بطن خاتم الأنبياء والمرسلين. فقال إنما قال فسمعت، التفتوا للجملة، مو عيناه تفيضان، فسمعت نحيب رسول الله.
هنا نحيب
ينحب، يعني ما أدري والله بعد والأمر إليكم، يعني أن رسول الله ينحب للحسين، ينحب، مو أنه دموع على عينيه، لا لا لا، ينحب. عد يعترضون علينا يقولون لماذا أنتم هذا البكاء هذا الصراخ هذا النحيب هذا النحيب، من أين جئتم بهذه البدع؟ إلا إذا كان أول مبتدع هو من؟ هو رسول الله. هؤلاء واقعا نحسن الظن بهم، نقول لا يعلمون سنة رسول الله، لم يقرأوا تراثهم، وإلا لو قرأوا تراثهم أيعقل أن يوزعوا المنشورات في بعض البلاد لأن يجعلوه يوم فرح وسرور وهذا هو رسول الله؟ والراد عليه راد على الله، ما آتاكم الرسول فخذوه، هكذا تفعلون تعملون بسنته؟ فما بالكم عندما تأتون إلى معاوية وإلى الصحابة تعملون 100% بسنته. قال فسمعت نحيب رسول الله فجئت فقلت يا رسول الله ما علمت به، يا رسول الله ما علمت أنه هذا دخل عليك،
وكأنما يعني
إبلي تريد إبلي أحسنته. فقال إنما جاءني جبرائيل عليه السلام وهو على بطني قاعد. أنا لا أعلم لماذا أن جبرائيل كان مترصد لرسول الله، أينما اختلى بالحسين لابد ماذا أن يذكره، بماذا؟
يذكره
بمصيبة الحسين. ما السر؟ واقعا سر أعظم، هذا السر الأعظم الإلهي، قضية الحسين. وإلا لماذا لم يذكره لا بمقتل لا برحلته لا بشهادة الإمام علي لا بشهادة، لعله موجود في بعض الروايات، ولكنه بهذا الشكل المتواتر. قال فقلت يا رسول الله إنما جاءني جبرائيل وهو على بطن قاعد، فقال لي أتحبه؟ فقلت نعم. قال إن أمتك ستقتله، أمة من؟ أمة الإسلام. ألا أريك التربة التي يقتل فيها؟ لا أعلم أي سر في هذه التربة. ثم هو يقتل، لماذا؟ قيمة ماذا؟
للتربة،
للتربة. يقولون لماذا تسجدون على تربة رسول الله؟
ولماذا يؤكد جبرائيل
على التربة،
دائما على التربة،
على التربة؟ وهذا معناه أن هناك السر، لا بل أسرار لا يعلمها إلا الله في تربة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه رواياتكم، هذا تراثكم، هذا تراث المسلمين، هذا مو تراث واحد واثنين حتى أنتم تتهربون منه. فقلت بلى. قال فضرب بجناحه فأتاني هذه التربة. قالت فإذا في يده تربة حمراء وهو يبكي، من؟ جبرائيل، ويقول ليت شعري من يقتلك بعدي. هسه إما في يده يعني في يد الرسول باعتبار بعدي. رواه عبد بن حميد بسند صحيح وأحمد بن حنبل مختصرا عن عائشة أو أم سلمة على الشكل. إذن أعزائي قضية اعتبار يوم الحسين التي هي من أيام الله الكبرى، يوم الحسين واقعا أذل عزيزنا كما في النصوص عندنا، وهذه وهنا نقطة، وهنا نقطة إذا تسمح لي وإن كان نتأخر على المشاهد أستاذ علاء، وهنا نقطة التفتوا جيدا. يقولون لماذا أنتم فقط تقيمون العزاء للحسين؟
الحسين
أليس علي بن أبي طالب أيضا استشهد؟ بيني وبين الله لو أمرنا رسول الله بما أمرنا فيه في الحسين لفعلنا أكثر. نحن وجدنا أن رسول الله وضع يده على قضية الحسين، ونحن أتباع السنة، ونحن أتباع رسول الله، ونحن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يذكر التاريخ، هذه أخذوها مني، ولا يذكر التاريخ أن أحدا بكى عليه نبي من الأنبياء، أو بكى عليه الأنبياء، أو بكى عليه سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين قبل مقتله إلا من؟
إلا الإمام الحسين،
إلا الحسين عليه أفضل الصلاة. لو كان بعده أنا لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان بعد رسول الله
لو كان حاضرا،
لو كان حاضرا، والروايات موجودة أنه في يوم العاشر من المحرم بيده قارورة يجمع دم الحسين وأصحاب الحسين، وقرأناها في أبحاث سابقة وذكرتها تفصيلا في كتاب معالم الإسلام الأموي. إذن أعزائي، هذه قضية الحسين ليست قضية هكذا لمر عليها مرور، لأن رسول الله صاحب الوحي وخاتم الأنبياء مر عليها مرورا كريما أو وقف عندها،
نحب
عليها. لا
أعزائي المشاهدين، نتوقف عند فاصل قصير. قبل أن نستمع إلى مداخلتكم أرجو أن يكون السؤال ضمن ما طرح في الحلقة، لذلك أعتذر من المشاهدين قبل أن يتصلوا الذين لا يلتزمون بما طرح في الحلقة، لن يكون هناك استماع إلى مداخلاتهم. فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم.
يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم، وما لعبكم إن صرف دهر مابا، هل جئت في دين النبي ببدعتي أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أم لم يواصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا.
أعزائي المشاهدين أحييكم وأستمع إلى مداخلاتكم. قبل أن أخذ اتصالين من السعودية والعراق، سمحت السيد هناك إشارة مختصرة
تفضلوا بها. عندي جملة واحدة باقية أريد أن أبينها في آخر، وإن كنت أريد أن أقف عندها طويلا ولكن الوقت بدأ يتداركني. هذا كتاب أعزائي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، نفس الرواية الصحيحة السند فيه للشيخ الصدوق. الرواية تقول: وهذا أفضل ميزان لمعرفة من يعادي أهل البيت ممن ماذا؟ ممن يحب أهل البيت. يقول: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم، يعني على شيعتنا وأتباعنا، خروجهم. إذن الإمام ده يعطي ضابط وميزان، من يعيب على شيعة أهل البيت إقامة الشعائر وإقامة الحزن والبكاء والمصيبة على الحسين فهم ماذا؟ فهم أعداء أهل البيت، وإن قالوا باللسان أنهم يحبون ماذا؟ يحبون أهل البيت، لأنه نحن نعرف أن الرسول قال ماذا؟ لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ما هي علامة النفاق؟ واحدة من أهم علامات النفاق أنهم ماذا؟ أنهم يعيبون على شيعة أهل البيت أن يجعلوا يوم الحسين عزاء ومصيبة لهم، فلم ينههم ذلك عن عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم. وهنا أشير إلى نكتة واحدة وأنهي حديثي أعزائي، وهي التفتوا، إذا ليست بالضرورة إذا عابوا علينا لابد أن نرفع اليد عن قواعدنا ومسلماتنا، لأن البعض يتصور بمجرد أن الآخر يعيب علينا إذا لابد ماذا؟ أن نرفع اليد، لا ليس الأمر كذلك.
طيب أعزائي المشاهدين، فقط أنوه إلى هذه القضية أن وأنا شخصيا حضرت إلى كربلاء في أكثر من مناسبة، كثير من الذين يأتون إلى كربلاء ليسوا فقط من أتباع مدرسة أهل البيت، كثير منهم من أهل السنة،
بل العراق وفي بلدان إسلامية،
بلدان إسلامية أخرى، وفي بلدان إسلامية أخرى في هذا العام أقيمت الكثير من الشعائر الحسينية هناك من قبل
اتخذوه يوم أهل السنة.
لذلك أرجو أن لا يفسر هذا الكلام على أنه خطاب لإخوتنا أهل السنة أبداً. الكرام. محمد التميمي من المملكة العربية السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
مساء الخير للجميع إن شاء الله.
مساء النور، أهلا بك
أخي الكريم. طبعا يحزننا وفاة الحسين أو استشهاد الحسين عليه السلام
إن شاء الله،
ونحن نلعن قاتله ومن أمر بقتله، فلعن الله قاتله ومن أمر بقتله. ونعتبر هذا اليوم يوم استشهاد يوم حزن وليس يوم فرح. وحتى ونحن نصوم الآن يوم عاشوراء، فنحن نصوم ونتذكر حرمان الحسين عليه السلام ومن كان معه من شرب الماء. وعندي فقط مجموعة أسئلة. السؤال الأول،
تفضل.
ذكرت يا شيخ الحديث الحسن لغيره، فهذا الحسن لغيره هذا غيره ينسب إلى ماذا؟ هل هو حديث ضعيف مثله أو صحيح؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى يا شيخ، هل التطبير واستخدام الجنازير يعتبر من الحزن أيضا يعني الشيء المأمور فيه؟ هذه النقطة الثانية.
طيب
النقطة الثالثة، هل البكاء على الحسين يستلزم أن يكون في القلب حق على أحد؟ وشكرا لكم.
شكرا للأخ محمد تيمي، وأرى أنه رجل فاضل يعني
وممنهج، وهذا واقع البحث العلمي هو هذا،
والأدب يعني يطغو على طريقة حديثه
وهذا
الذي وكلامه. شكرا لمحمد التميمي من المملكة العربية السعودية. أبو أحمد العلوي من العراق، تفضل أبو أحمد.
على جناب السيد الحيدري وعلى أستاذ المقدم استاذ علاء،
شكرا
لكم الاجر بمصاب الحسين. سؤالنا هو، ما هو المعيار او الفيصل في احاديثنا ان تكون حجه على القوم او تكون احاديثهم حجه علينا؟ وشكرا.
طيب هل هناك اتصال اخر؟ ام طيب تفضل سماحه السيد. نعم أمير من بريطانيا، تفضل أمير. أمير من بريطانيا، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك أخ علاء، وتحية لحبيبنا وعزيزنا السيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم عزيزي.
وسلامنا على أبا عبد الله الحسين.
سلام الله.
سيدي الحيدري، بس أنقل لك عن إخواننا في المواكب الحسينية في بريطانيا.
لا ولو بسرعة.
فكرة صغيرة. أي فكرة صغيرة يا سيدي، المواكب الحسينية أصبحت شيء عظيم في بريطانيا. قبل 10 سنين كنا 50-60، هل حتى الإنجليزي هل بدأ يسألنا من هو هذا الرجل؟ من هو هذا الحسين؟ يعني. لكن يا سيدي، يا سيد كمال الحيدري، المهم هو الفكر اللي قتل الحسين لا يزال موجود ولا يزال يقتل ولا يزال يذبح. من كل المثقفين والعلماء نطلب انه هو هذا الفكر، محاربة هذا الفكر، لأن كل يوم حسين كل يوم يقتلون بهذا الفكر لا يزال موجود.
أمير من بريطانيا شكرا لك على المداخلة، أشكرك جزيل الشكر. حبيب من المملكة العربية السعودية تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تحياتنا إلى الأستاذ علاء وإلى سماحة السيد كمال الحيدري، وعظم الله لنا ولكم الأجر في مصاب أبا عبد الله الحسين عليه السلام.
تفضل أخي.
بنحو الاختصار لدي ثلاث أسئلة حتى لا نطيل. أولا، هل ثواب زيارة الإمام الحسين أفضل من زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله؟ بالنسبة للسؤال الثاني، هل يوجد عند أخواننا من أهل السنة روايات تحث على زيارة الإمام الحسين عليه السلام أم لا؟ بالنسبة إلى السؤال الثالث، هل يوجد أو هل نستطيع أن نثبت من القرآن الكريم أن إحياء شعائر الإمام الحسين أو يوجد إشارة في القرآن الكريم؟
نعم، إذن واضح. هل يوجد في القرآن الكريم ما يدل على إحياء شعائر الإمام الحسين؟ إذا لم يكن هناك اتصال أرجو أن تعطونا الوقت. أتصور أننا لا نستطيع أن نأخذ اتصالا آخر لكي نجيب، يعني يجيب سماحة السيد على الأسئلة، أو يعني تعطونا وقت أكثر، وهذه لا أتصور أن يفعلوها. يعني إذن الأستاذ محمد التميمي من المملكة العربية السعودية سأل يعني فيما يتعلق بالحديث الحسن لغيره وصحته وضعه.
لا لا عزيزي، الكلام ليس في الكلام أنه صحيح أو ليس بصحيح، لأنه العلامة العثيمين عندما جاء إلى تقسيم الحديث لم يقل فقط الذي نقبله هو ماذا، هو ما كان صحيحا. عندما قال الحديث إما صحيح لذاته وإما صحيح لغيره، والحسن إما صحيح حسن لذاته وإما حسن لغيره، ثم قال والضعيف ما خلا عن شروط الصحيح والحسن، يعني بقسمين، الصحيح بقسمين والضعيف. ثم بعد ذلك قال وتفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف، تفيد ماذا؟ الظن، وهو رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه. إذن العلامة العثيمين قسم الأحاديث، قال صحيح لنفسه، صحيح لذاته، لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، وضعيف. والذي ليس بصحيح بقسمين وليس بحسن، فقط هذا خرجه عن الاعتماد، والباقي ماذا؟ يمكن الاعتماد. نعم، درجات الاعتماد ما هي؟
مختلفة.
إذن عزيز العلامة العثيمين إذا تراجع أنت، قال العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا، ومنه الحسن ماذا؟ الحسن لغيره. فعندما تأتي روايات ضعيفة ولكن بمجموعها تشكل حسنة لغيرها، إذن لابد ماذا؟ أن يعمل بمضمونها. فإذا أثبتت ضرورة الحزن والجزع والبكاء والصراخ والنحيب كلها لابد من العمل،
نأخذ هذه المفردات بشكل منفرد
ثم نجمعها
لنصل إلى نتيجة
كما يفعلون في التواتر المعنوي.
طيب، أتجاوز التطوير سماحة السيد
باعتبار لم نبحث، ولو كنا بحثنا نحن قلنا مرارا للأعزة أي موضوع يطرح هنا اطمئنوا يبحث، ولكن حيث لم نطرح التطبير والزنجير وغيره فله بحث آخر.
هو يعني قدم مقدمة رائعة، قال أننا نصومه ونحن نشعر بالحزن ونذكر عطش الحسين عليه السلام،
وهذا ميزان المحبة،
وهذا ميزان المحبة. هل البكاء يستلزم الحقد؟
الجواب أعزائي التفت جيدا، الحقد مفردة لا نستعملها، ولكن التبري ماذا؟ مطلوب. نعم، لا يمكن أن يجتمع حب النور والظلمة في قلب ماذا؟
في قلب واحد.
كيف يعقل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات؟ أيعقل أن يكون في قلب إنسان واحد حب للنور والظلمات على حد سواء؟ يعقل هذا؟
ثم هي ليست قضية حقد.
أحسنت ولهذا قلت مفردة البراءة
تختلف.
أنا قلت لذا أخرج مفردة الحقد ندخل مفردة ماذا؟ مفردة البراءة. هل نتبرأ؟ نعم نتبرأ ممن قتل عليا وآل علي وأهل البيت وفعل بهم ما فعل في كربلاء وغير كربلاء، نتبرأ منهم، وهذا أصل قرآني، براءة من الله. القرآن أثبت هذه الحقيقة. إذن سؤالك هل نتبرأ منهم أو لا نتبرأ؟ نعم نتبرأ. أما قضية
نحقد عليهم
هذا الحقد لا، مفردة أخرى لابد أن نفسرها لنرى ما هو المراد.
طيب لا أدري، يعني يظهر أن وقت البرنامج على نهايته، أرجو أن يعطونا يعني هذه الدقائق الثلاثة أو الأربعة المتبقية لكي نصل إلى النتيجة. معيار الحديث يعني الذي تستخدمونه، يعني كيف يمكن أن نلزم الآخرين؟
الجواب قلنا أعزائي جملة واحدة لا أطيل على الأعزاء، قلنا أن الحديث إنما يكون حجة، حديثنا حج عليهم أو حديثهم حج علينا إذا توفرت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون صحيحا، الشرط الثاني أن يكون صريحا يعني في المضمون، الشرط الثالث أن يكون متفقا عليه. فإذا اجتمع يكون حج علينا وعليهم. أما ما ننفرد به ولا يوجد عندهم قد لا يقبلون، وما ينفردون به ولا يوجد عندنا لا نقبله. إذن وهذا الذي قلت، لأنه قلت أساسا لا تجتمع أمتي على
المسلم أساسا مخير سنيا كان أو شيعيا أن يأخذ من
مقصودك من سنية عن الطرف الآخر ولا كلهم مسلمون؟
يعني مثلا حسب مناهجه لربما
يختلف
لكن يريد أن يأخذ بهذه الرواية. هل ثواب زيارة الإمام أفضل من زيارة
الجواب النبي؟ أعزائي لابد أن ننظر، تجدون بأنه المنهج هنا منهج علمي عزيزي، لا بد أن ننظر إلى الروايات، نأخذ الروايات الواردة في زيارة النبي، نأخذ الروايات الواردة في زيارة الإمام الحسين، ونسمع ماذا يقول لنا رسول الله ومن جعلهم رسول الله عدلا له. فإن قال رسول الله كما هو قال لم يقل لنا أقيموا العزاء ماذا علي، فنحن أيضا ماذا لم نفعل، ولكن قال أقيموا العزاء على من؟ على الحسين. إذا قال لنا رسول الله أن زيارة ابني أفضل من زيارتي نذهب إلى زيارة الحسين، أما لو قال لنا أن زيارتي أفضل من زيارة من؟ من زيارة الحسين، يقينا نفضله. إذن القضية تحتاج إلى بحث،
والقضية ليست أفضلية بين النبي والإمام.
أحسن جزاك الله خيرا، نكتة مهمة. البحث ليس في ولا إشكال بأفضلية خاتم الأنبياء والمرسلين، وبتعبير علي مولانا كفانا الجواب عندما قيل له أفنبي أن قال ويلك ثكلتك أمك أنا عبد من عبيدي
فإذا
محمد.
كان علي حسن يقول أنا عبد من عبيدي
فما بالك الحسن والحسين بسائر الأئمة؟ إذن التفاضل ليس بين النبي والأئمة، وإنما التفاضل مرتبط بمسألة الزيارة.
هذه قضية زيارة. هل يوجد في روايات أهل السنة ما يدل على زيارة؟
بحثه أيضا واقعا لابد أن نستقرأ الأبحاث جيدا لنرى أنه تدل أو لا تدل، هذا بحث في محله.
وهل يوجد في القرآن
الجواب
على إحياء الشعائر؟
ليس فقط عن إحياء الشعائر، جزما قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد أن نرى أن الروايات بينت أن إقامة العزاء على الحسن هل هي شعيرة أو ليست ماذا؟ إن الصفا والمروة
من شعائر
الله. القرآن بين بعض المصادق وأوكل بعض المصادق الأخرى
وحسب منهج القياس الذي يعتمد في الطرف الآخر.
جزاك
يعني
الله خيرا،
هذه أبسط يعني أبسط استدلال على فضل الحسين على
المهم. إن شاء الله هذا بحثوك لابد أنتم تجدون أنه ما لم أبحث القضية بحثا علميا وروائيا وقرآنيا وبحسب الثوابت لا أجيب على سؤال، لابد أن ننظر إلى الأدلة.
أعزائي المشاهدين أعتذر للإخوة الذين لا يمكن لنا أخذ اتصالاتهم من البرنامج على نهايته، وبدأت يعني إشارة النهاية تبدأ. شكرا لسماحة آية الله سيد كمال حيدري، شكرا لكم أنتم على حسن المتابعة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.